بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء المفتوح احتفالا واحتفاء من قناة الرحمة الفضائية بقدوم عام الهجري الجديد 1431. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا بالأمن والأمان، اللهم أمين، وأن يجعله عام تتوحد فيه كلمة المسلمين على كلمة واحدة، اللهم أمين، وأن يعيد المسجد الأقصى إلى المسلمين، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، استكمالا للجزء الأول، في الجزء الأول كان معنا الزميل أحمد المراقبي مع فضيلة الأستاذ الشيخ سعد عرفات، وتحدث عن دور المرأة في إنجاح الهجرة. في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام نتكلم عن الفدائية في الإسلام، ولكن قبل أن نتكلم عن الفدائية في الإسلام لابد من كلمة بسيطة ومختصرة نقول فيها: النجاح، النجاح له أعداء، فكل إنسان يحقق نجاحا في الدنيا يكثر حساده ويكثر أعداؤه، فيحقد عليه زميل له في العمل، أو جار له في البيت، أو عميل له في التجارة، أو عدو له يتربص به، وهكذا كل من يحقق نجاحا يتأكد بأنه سيكون له أعداء، وهذه حقيقة واقعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصور هذه الحقيقة فيقول: المؤمن بين خمس شدائد: منافق يبغضه، ومؤمن يحسده، وشيطان يضله، ونفس تنازعه، وعدو يقاتله. فما بالنا إذا كان النجاح هو الإيمان، والإيمان يستمد قوته من قوى عليا تؤيده، حينئذ يكون الأعداء أكثر وألد خصومة. لقد حرب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته من أعدائه، باستخدموا معه جميع الأسلحة من أجل التصدي عن الدعوة، من أجل وقف هذا المد الإسلامي. ولكن في البداية مشاهدينا الكرام، يعني الإنسان سعيد جدا وسعادة خاصة، لأننا اليوم سنتحدث عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، كل كلامنا سيكون عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فما أحلى الحديث أن يكون عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه في كل شيء، ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه، بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام، الفدائية في الإسلام معنا ومعكم مشاهدين الكرام، معالي الأستاذ الدكتور طلعت محمد عفيفي، أستاذ الثقافة الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة. أنا دكتور طلعت.
أهلا بك، بارك الله فيك.
كل عام وحضرتك بخير.
الله يتقبل منكم.
أمين يا رب. أيضا مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زهو، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
أهلا أستاذ مولانا، الله يكرمك.
ربنا يكرمك. حبدأ مع حضرتك دكتور طلعت في مسألة الفدائية في الإسلام، لابد أن نتكلم أولا عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وتحمله لإيذاء المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، طريق النجاح ليس طريقا مفروشا بالورود أو الرياحين، وإنما لابد فيه من التضحيات. فكما يقول القائل: لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فلابد إذن من تقديم التضحيات، ولا بد من الصبر على الابتلاء حتى يصل الإنسان إلى التمكين.
نعم.
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلنا الأعلى في هذا الجانب، فلقد تحمل صلى الله عليه وسلم وأوذي في سبيل الله تعالى كثيرا، سواء كان قبل الانتصار والتمكين أم في أثناء الانتصار والتمكين، كان أيضا يجد من الأذى ما يجد.
نعم.
نجد القرآن الكريم ينص على أن الكفار تناولوه بالأذى فيما جاء به، فوصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين، ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وبأنه شاعر وبأنه كاهن صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى له: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهي سنة، سنة أن يلاقى الرسل بالإيذاء، كما قال الله تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. يعني كأنهم اتفقوا فيما بينهم على مثل هذه العبارات التي يلاقون بها الرسل. هذا فيما يتعلق بالأذى في اتهام النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو منه براء. يأتي أيضا الإيذاء البدني، حبسوه في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى اضطر هو من معه إلى أكل أوراق الشجر صلى الله عليه وسلم. آذوه صلى الله عليه وسلم في رفض دعوته واتهموه بالكذب. وكان يمشي من يمشي وراءه ويقول: لا تصدقوه فإنه كذاب. وذهب صلى الله عليه وسلم ليعرض نفسه على أهل الطائف، فسلطوا عليه سفهاءهم وأطفالهم الصغار ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم. كذلك فكروا في قتله. وحادث الهجرة بدأ بهذا الشيء الفظيع الذي اتفقوا عليه، أن يضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. والقرآن الكريم يحكي ما تمالأوا عليه وما اتفقوا عليه في قول الله تبارك وتعالى: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. فالكفار اتفقوا فيما بينهم على هذه المعاني: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، احبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك بعيدا عنهم ويستريحوا منك. لكن الله تبارك وتعالى كان لمثل هذه التخطيطات بالمرصاد، وخرج رسوله صلى الله عليه وسلم منتصرا من كل هذه البلاءات وهذه الإذاءات. وعايزين نأكد على هذا المعنى أن دي سنة من سنن الله،
الإذاء.
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. الحق في النهاية ينتصر، لكن لا يأتي هكذا بلا ثمن وبلا تضحيات. وإلا فالشيء إذا جاء سهلا ميسورا بلا تضحية ممكن جدا أضيعه.
يعني ما يحدث للأمة الإسلامية الآن دكتور طلعت من هزمات وشبهات ودعاوى باطلة تتردد من هنا أو من هناك، هذه سنة كونية.
سنة كونية أن الحق والباطل دائما في صراع. كذلك يضرب الله الحق والباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق وزهق الباطل. سنة من سنة لله عز وجل، في حق وفي باطل، في نور وفي ظلمة، لازم يكون فيه دائما تدافع. لكن في النهاية الحق ينتصر. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. تأكدوا أن الحق ينتصر. فلا نيأس ولا نمل، وعلينا أن نؤدي ما علينا وندع نتائج على الله سبحانه.
دكتور شهاب، يعني قلت في المقدمة النجاح له أعداء، أنا عايز أقول يعني نجاح الدعوة حرق الحقد لدى كفار قريش، استخدم معه أسلحة كثيرة من أجل وقف هذه الدعوة الإسلامية.
نعم، هذه الأسلحة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستئذان فضيلة شيخنا الجليل الأستاذ الدكتور طلعت الذي نحبه في الله تعالى، ويعني أشرف أن أكون بين يديه إلى جوار حضرتك،
ربنا يكرمك دكتور.
فالبركة مع أكابرنا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، فأقول له يعني أستميح فضيلتك عذرا أن أتكلم بين يديك، فأنا ابنك وتلميذك. يعني الأسلحة التي استخدمها كفار مكة هي أسلحة ما زالت تتكرر إلى أيامنا هذه. فممكن نأخذ هذه الأسلحة ونطبقها مع الزمن الحاضر في مهاجمة أعداء الإسلام للإسلام وأهله. فمن ضمن الأسلحة سلاح التشهير بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسلاح التشهير يعتمد على الإساءة، الإساءة إلى الشخص أو الإساءة إلى سلفه وأجداده أو الإساءة إلى دينه أو قضيته التي يحملها أو الإساءة إلى أتباعه. فحينما ننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن كفار مكة هم يعلمون أنه الصادق الأمين
صلى الله عليه وسلم،
وهم يعلمون أنه من خيرهم نسبا، بل هو خيرهم نسبا عليه الصلاة والسلام. كما سأل هرقل أبا سفيان حين سأله أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا. قال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب نسب عريق، وجاء من نكاح لا من سفاح، وما زال ينتقم إلى الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة. رغم ذلك كانوا يشهرون به فينسبونه إلى كنية لبعض أجداده لا يشتهر بها، أو إلى زوج حليمة السعدية، فكانوا يقولون ابن أبي كبشة.
نعم.
العرب هكذا حين يريدون التشهير بأحد أو التجهيل به ينسبونه إلى ما لا يعرف من أجداد، ابن أبي كبشة. هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يصفونه بمذمم أو كذاب، كبرت كلمة تخرج من أفهم إن يقولون إلا كذبة. أم جميل اللي هي زوجة أبي لهب تبت يد أبي لهب وتب، وده على فكرة برضو من أنواع الإيذاء، السب والشتم. وأول واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام عمه اللي كان المنتظر أنه هو يكون إيه مؤازر ليه ونصير ليه، قال له تبا لك سائر هذا اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ وكان يمشي من ورائه فيرميه بالحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعمه من ورائه يقول لا تصدقوه فإنه كذاب. جاءت أم جميل وأبو بكر يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له أين صاحبك هذا؟ والله لئن رأيته لأقتلنه بفهري هذا، الفهر والحجر المدبب، وذلك بعد أن نزلت سورة تبت يدا. نعم. فأعمى الله بصرها، فقالت إنه مذمم وليس محمد. فأبو بكر يتعجب، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تنصرف المرأة يقول يا أبا بكر أرأيت يسمونني مذمما وقد سماني الله عز وجل محمدا وقد أخذ الله بصرها فلم تره؟ يبقى أسلوب التشهير به صلى الله عليه وسلم وأسلوب السب والطعن، ودي أساليب رخيصة،
وهذا ما يحدث الآن،
هذا ما يحصل.
نعم.
الآن.
نعم.
يعني حين نرى بعض أعداء الإسلام ممن لا يرقبون في الإسلام إلا ولا ذمة، حين نريدهم أن يناقشوا مناقشة موضوعية تعتمد على المنطق والعقل والآليات العلمية المعروفة، نعم، يخرجون بنا إلى نطاق التشهير. عارف فرعون لما سيدنا موسى عليه السلام عرض عليه الدعوة، قال فرعون وما رب العالمين؟ ده السؤال من مين؟ من فرعون. وما رب العالمين؟ سيدنا موسى يرد ربكم ورب أبائكم الأولين. ففرعون يرد يقول إيه؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. الله، طب ما ترد ما هو قال ربكم ورب أبائكم الأولين، رد بقى يعني ربك مش انت ليك اب؟ طب انت اللي خلقت ابوك يا فرعون اذا كنت انت بتقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري، رد على السؤال ان رسولكم الذي ارسلكم لجنون. يبقى عايز يسحب القضيه لشيء جانبي يخليها قضيه شخص. سيدنا موسى قال له انا مجنون؟ انت بتشتمني ازاي؟ لا ما قالش كده. سيدنا موسى عليه السلام عمل ايه؟ سكت. قال ربكم رب، قال ان رسول، قال رب السماوات والارض بينهما ان كنتم موقنين. بعد كده يقول له ايه؟ يقول له ان هو سيسجنه وسيوقع به الإيذاء الشديد. سيدنا موسى عليه السلام قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين. يبقى سياسة التشهير والتجهيل والسب والشت هي دي السياسة اللي بتبعها أعداء الإسلام اليوم حتى يثيروا فينا اللغط أو اللغو ويصرفون عن القضية الرئيسية. أيضا من ضمن الأساليب،
نعم،
أسلوب حضرتك تفضلت بالله أسلوب الصد، كان لما يجي واحد من القبائل الأخرى.
دعني نتكلم في بعض الاتصال.
بتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ ناصر أهلا وسهلا.
أتفضل.
أتفضل يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
نحن بنحترم كل الأنبياء.
نعم.
لما لا يحترم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الديانات الأخرى؟
نعم.
هو ده سؤالي.
طيب تمام، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعود دكتور.
طيب بأسلوب الصد، فكان إذا جاء واحد من القبائل للعمرة أو وطبعا العمرة كانت شركية بس لسه الإسلام لما يظهر بعد أو لما ينتصر بعد، فكانوا يقولون له إياك أن تستمع لي فإنه ساحر، فإنه كذا، فإنه كذا، كما تفضل أستاذنا، قالوا كذاب، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا الطفيل بن عمرو جعلوا يملؤون أذنه بألا تستمع لمحمد وإلا فسيسحرك بكلامه الذي يسحر به الناس ويفرق بين المرء وأبيه وبين الزوج وزوجه. فوضع الطفيل بن عمرو الكرسف يعني القطن، حشى أذنيه بالقطن لألا يسمع. فالطفيل برضه هو بيطوف حول الكعبة سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، وكان الطفيل رجلا عاقلا، فقال يا طفيل إنك تعرف الشعر، وما هذا بكلام الشعراء؟ وإنك تعرف كلام الكهنة، وما هذا بكلام الكهان ولا السحرة؟ فخلع القطن واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الكلام ليس بكلام البشر. كيف يصنع من يدخل دين من يدخل دينك فدخل دين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم معه قومه بعد ذلك، والقصة مشتهرة لسنا بصدد سردها الآن. أدي أسلوب من ضمن التشهير والسب والطعن وصد الناس. طيب أسلوب آخر اللي هو صرف الناس بواسطة التصفيق والتصفير، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ودي نفس السياسة الآن، أغرقوا أمة الإسلام في حب الشهوة، في حب المادة. يعني لو سألت أي شاب أو كثير من الشباب تلاقي حافظ اسم 100 أغنية، لو قلت له قل لي اسم 100 سورة في القرآن هيتراجع كثيرا، قطاع واسع.
نعم.
طيب لو قلت له قل لي اسم 100 كتاب في الإسلام، عنوان 100 كتاب ما بين سيرة وتوحيد وفقه وإلى آخره، مش هيجي. طب قل لي اسم 100 فيلم واسم 100 رواية تمثيلية، يبقى صدوهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه. هي الأساليب نفسها. في أسلوب الإيذاء والتعذيب. يعني حين نرى واحد عقبة بن أبي معيط قبحه الله لما يأتي بسلى الجزور ويضعه فوق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فتأتي ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها فتزيل عنه هذا الأذى وتدعو الله عز وجل على من فعل ذلك بأبيها عليه الصلاة والسلام، وتبكي، فيقول لها لا تبكي يا بني، فإن الله عز وجل ناصر أباك ومعز دينه. لما أبو جهل يجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جوار الكعبة فيريد أن يقتله، وعقد العزم وخط خطته على أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطع واسجد واقترب. جيت يوم بالحجر ورفعه ليرمي النبي صلى الله عليه وسلم به، زعم ذلك، فإذا به يتراجع القهقرى بعد أن سقط الحجر من يديه، فقال له كفار مكة ما حصل لك يا أبا الحكم؟ دي كانت كنيته. ما وهو أبو جهل طبعا مش أبو الحكم، لأنه لو كان عنده عقل كان حكم به أمره. فما حصل لك؟ قال والله لو اقتربت منه لقد رأيت فحلا، فحل بقى جمل ضخم مفترس، لو اقتربت منه لأكلني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقص بعد ذلك أنه جبريل عليه السلام لو اقترب أبو جهل من النبي صلى الله عليه وسلم لحظة لأخذه إربا إربا، قطعة قطعة. يبقى محاولات القتل، ده محاولات قتل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أسلوب التشهير والسب والشتم وأسلوب تعذيب أصحابه وصد الناس عنه إلى آخر ما يمكن أن يذكر.
ومع كل ذلك ومع هذه الأسلحة دكتور شهاب، أقول يا دكتور طلعت، الإيمان ينتصر في مواجهة القوات العتيدة.
نعم.
مع كل ذلك
هذا وعد الله، هذا وعد الله سبحانه وتعالى.
الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، أهلا بك، الله يكرمك.
كل سنة طيبين، بهي أهل مصر كلهم، أنا بكلم من عمان.
أهلا وسهلا.
يعني عايز أهني العالم الإسلامي كله بالعام الهجري الجديد، وبخص حضرتك طبعا ومشايخنا الفضلاء اللي قاعدين.
شكرا جزيلا، ربنا
يكرمك. كان ليا مداخلة بسيطة كده بعد إذنك.
نعم.
إحنا عرفنا الهجرة من
طيب الاتصال انقطع. طيب نعود يا دكتور. طب الاتصال ثاني. السلام عليكم. ام محمد.
ايوه السلام. أهل. عليكم.
اهلا بيك. عليكم السلام.
اهلا بحضرتك، كل عام وحضرتكم بخير.
وحضرتك بألف صحه وسلام. اهلا وسهلا.
معلش انا يعني ليا سؤال صغير.
نعم.
حضرتك الدكتور شهاب كان بيتكلم حضرتك بخصوص الشباب اللي مش بيعرفوا حاجه يعني.
أيوة.
عن الدين كويس. انا عندي 3 اولاد.
ايوه.
وبعد اذنه عايزه، هم اعمارهم 10 8 6.
تمام.
عايزه كتب يعني هم يقروها الكبار والصغيرين، انا اقراها لهم بحيث يبقى هم ايه عندهم خلفيه عن السيره التوحيد، الحاجات خفيفه كده، اسامي الكتب.
هم عندهم استعداد؟
اه ان شاء الله.
طيب جميل، ربنا يبارك
يعني
فيك.
هم الحمد لله بحفظهم قران والحمد لله.
طيب تمام حاضر.
يعني عايزه حضرتك ايه كتب بحيث ان هم يقعدوا يقروها ابو 10 سنين و8 سنين دول، بحيث ان هم يستمتعوا ان هم ويتعودوا على القراءه.
حاضر ان شاء الله. حاضر، شكرا جزيلا. الايمان يا دكتور.
نقول هذا وعد الله تعالى، ووعد الله تعالى لا يتخلف. عندما نقرأ القرآن الكريم نجد في كثير من الآيات وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا
لهم الغالبون.
نعم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فهذا وعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالنصر والتمكين في هذه الأرض. فإذا لم يحدث هذا فليس الخلل في المبادئ ولا في القيم، إنما نعود إلى أنفسنا. نحن إذا حققنا في أنفسنا الإيمان بالله كما ينبغي أن يكون، فلا مفر ولا بديل عن أن ينصرنا الله تبارك وتعالى، لأن وعد الله لا يتخلف. ومن أوفى بعهده من الله لا أحد.
نعم.
ربنا عز وجل يقول لنا إيه؟ يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فحكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن تمضي سنن الله تعالى من تحت يدي الإنسان. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى كما قال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. كان ممكن بكون فيكون تنتهي المسألة. لكن الله تعالى أراد أن يحقق النصر على يد الفئة المؤمنة بغض النظر عن الإمكانات المادية والعددية، لكن أساس الأسس الإيمان. سبحانه وتعالى القاعدة كما وضعها ربنا تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإذن ينبغي علينا أن نحقق في أنفسنا ما طلب منا ليفي الله تعالى بما وعد لنا، ونحن على يقين من أن دين الله منصور وأن الحق آت لا ريب فيه. وإذا إحنا تخلينا لا قدر الله ربنا مش هسيب دينه، لا، إنما ربنا عز وجل سيهيئ لهذه الأمة من ينصر دينه ويرفع كلمته كما قال في كتابه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذه سنن الله سبحانه وتعالى وسنة الله عز وجل غالبة وقدر الله تعالى نافذ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
ربنا يكرمك يا دكتور طلعت. الفداء في الإسلام بقى دكتور، الفدائية، ونتكلم عن يعني عن سيد الفدائيين محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
تفضل يا فندم.
مرحبا استاذ ملهم.
الله يكرمك. اهلا وسهلا. كل عام وحضرتك بخير. ربنا يحبك ويرفع قدرك.
نورين الشاشه والله.
الله يكرمك. تفضل.
مرحبا شيخ طلعت.
بارك الله فيكم.
ومرحبا دكتور شهاب.
الله يكرمك ويبارك فيك.
وسلموا لنا سلام شديد على الشيخ محمد محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب.
ياسر ان شاء الله ربنا يكرمك
يا رب. الله. والله منورين الشاشه وكل عام وانتم بخير.
وحضرتك بألف صحه وسلامه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعود يا دكتور.
نعم. الفداء في الإسلام أو الفدائية في الإسلام لها علاقة واسعة بالهجرة وأحداثها، لأن تجلت الفدائية في أحداث الهجرة على أعلى مستوى. حين ننظر إلى الفدائية في الإسلام، كلمة فدا وفداء ومشتقتها نجد أنها تدور حول البذل والتضحية، بذل النفس وبذل المال والتضحية بهما من أجل مصلحة الآخرين. من أجل مصلحة الآخرين، يعني في هنا تجرد عن الأنانية، تخلص منها، في هنا إيثار، ما فيش أثرة. فحين نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الفدائيين عليه الصلاة والسلام، يعني بنفسه وبماله. فأما نفسه صلى الله عليه وسلم حين خرج على أهل مكة ودعاهم وهو على الجبل، أول ما أمره الله عز وجل بالإنذار، قم فأنذر يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني كذا، عد بطون العرب بطنا بطنا، عد عليهم، نادى عليهم قبيلة قبيلة، فاجتمعوا. فقال أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله عز وجل إليكم، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أليست تلك فدائية؟ أن يواجه هؤلاء الجمع وهو يناقض الآن ويهدم أصولهم التي نشأوا عليها، وهي أمة تعتبر ما كان عليه الأسلاف، حتى هم ردوا أكثر من مرة وقالوا ما وجدنا عليه أباءنا، خلاص إن على أثارهم مقتدون، إن على أثارهم مهتدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا أول مشهد من المشاهد في الفدائية في تبليغ كلمة الدعوة بشجاعة بقوة ربط الله عز وجل على قلبه. حين يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأحداث التي ذكرنا طرفا منها، واحدا تلو الآخر ويتخطى عقبة تلو الأخرى، كان أي واحد ممكن ياخد خطوة واثنين وثلاثة ويتحمل عقبة واثنين وثلاثة، لكن يجي عند الرابعة خلاص يقف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يتخطى العقبة تلو الأخرى، الصبر الجميل والصفح الجميل، حتى شوف وصل لحد فين. ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بات لا يجحدون. يحزنك فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحمل هذه العقبات، وكفاية الطائف لوحدها لما سلطوا عليه سفهاءهم ومجانينهم وخرج، شوف خرج مهموما يسير من الطائف فلم يستفق إلا بقرن الثعالب.
نعم.
يعني ما بين قرن الثعالب وما بين الطائف حوالي 80 كيلو تقريبا، يعني مسافة طويلة. خرج مهموما يعني لا يفكر في شيء، لم يستفق إلا وملك إلا سيدنا جبريل عليه السلام يقرئه السلام وملك الجبال يريد أن يسلم عليه وإن شئت نطبق عليه والأخشبين لفعلت. طب مهموم بإيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ مهموم بدمه الشريف الزكي الطاهر الذي سال؟ مهموم بالحجارة التي رمي بها؟ لا، كان مهموما على هؤلاء الناس الذين تفلتوا من يديه أنهم لم يدخلوا دين دين التوحيد. مهموم عليهم أنهم أفلتوا من يديه فسوف يكونون من حطب النار. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سيد الفدائيين، واحد في الإعلان الشجاع الذي قام به ولم يخف في الليل ومتلائم، اثنين في مواجهة العقبات عقبة تلو الأخرى، ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام تجلت فدائيته في أنه أمر أصحابه أن يهاجروا من قبله وحدانا وزرافات، يعني جماعات وأفرادا. كان ممكن يهاجر قبلهم وانتوا حصلوني بقى ويسيبهم، لا، آثر أن يبقى بإذن ربه سبحانه وتعالى، وكل ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه مبيح وحي يوحى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر بعد أن اطمأن على أن أكثر من أراد الهجرة قد هاجر، أو أن من استطاع الهجرة قد هاجر. ثم ذهب إلى أبي بكر الصديق، فلما علف أبو بكر الناقتين كانت فدائية النبي عليه الصلاة والسلام، قال بالثمن. بذل أبو بكر قال أنا علفت الناقتين ومحضروا من كم شهر، قال له بالثمن، أراد أن تكون الفدائية في الإجرة كاملة. وهكذا دواليك مما سيأتي حاله. لكن أختم بهذا المشهد بعد الهجرة بكثير. لما في غزوة حنين
فضل. السلام عليكم.
السلام.
أستاذ هاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا زملاء؟
اهلا بيك، الله يكرمك.
اشهد الله اني احبكم في الله.
ربنا يحبك ويرفع قدرك.
اهلا وسهلا. اختراع يا حبيب قلبي.
بارك الله فيكم يا اخي.
احبك في الله والله يا شيخ اختراع.
احبكم الله الذي احتمونا فيه.
ازيك يا شيخ شهاب؟
الله يكرمك.
والله قناه الرحمه كلها حبيب القلب والله.
ربنا يبارك لك، ربنا يكرمك.
والله بالله عليك يا شيخ اختراع اريد رقم تليفونك بالله عليك، عندي سؤال خاص.
مع الكنترول
في الكنترول ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا.
بعد الحلقه حتى.
نعم. نعود دكتور شهاب.
فمن ضمن معالم الفدائية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الفدائية بذل النفس وبذل المال.
نعم.
احنا شفنا بذل النفس والمال. طيب تعالى في غزوة حنين، أعجبتهم كثرتهم، أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، انصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم فرمى بنفسه في أتون المعركة وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي عباد الله. ده بيواجه جحاف الهوازن وحده، حتى التف الناس من حوله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب بيقول كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس، يعني الحرب قامت على ساقها، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست تلك فدائية؟ بلى، والمشاهد تتلو إن شاء الله عز وجل.
يعني من أراد نماذج عن التضحية وعن الفداء فعليه أن يقتدي بسيد الفدائيين محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا دكتور طلعت، يعني الدكتور شهاب تكلم عن نموذج الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي. ولكن يعني من صحابته من قدم ماله ونفسه وإلى غير ذلك من نور، ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
رضي الله عنه. أول حياة
أنا فضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم عبد الرحمن أهلا وسهلا.
أهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بك. أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيكم يا رب يا استاذ ملهم يا رب.
شكرا جزيلا، الله يكرمك.
كل سنه وحضراتكم بخير يا رب، والامه الاسلاميه كلها
طيب
بخير يا رب.
اللهم امين. نعم،
ربنا يبارك فيك.
شكرا جزيلا.
اسالكم الدعاء ليا والاولاد والبيت ان شاء الله يا رب، بالهدايه والفتح على الاسلام، على الامه الاسلاميه كلها يا رب.
يا رب اللهم امين. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك.
قبل ان ندخل في هذا الجانب وناتي بامثله من تضحيات الصحابه، نؤكد على ان هؤلاء الاصحاب ومن تلاهم على مدار التاريخ من الصالحين والأتقياء والقانتين والطائعين ممن أيدهم الله تعالى بكرامات ونصرة وما إلى ذلك، هذا كله نتاج وإفراز لجهد وفدائية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فهم يقولون إن كل جميل. كرامة لولي إنما هي معجزة للنبي، لأنه ما أكرم بما أكرم به إلا لأجل أنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن الله عز وجل.
وضح يا دكتور.
فأقول
نعم.
بأنه سيدنا وكر سيدنا عمر وسيدنا علي وهؤلاء الشجعان الأبطال هم تربية مين؟
سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فأي إيجابية في هؤلاء إنما هي شهادة ضمنية
للمصطفى محمد
للمصطفى عليه صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر.
طب بتيجي بقى طالما فتحتنا في النقطة ده دكتور. كلم اتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو قدم للأمة الكثير والكثير.
نعم.
وجا أرجع لنفسي وأقول للكل إحنا عملنا إيه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم فعل لأجلنا الكثير.
نعم.
فنحن اهتدينا إلى الله تعالى وأخذنا طريقا إلى الله عز وجل وأخرجنا الله من الظلمات إلى النور كله بما بذله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من جهد وبما كان حريصا عليه حتى وهو لم يرنا. لما كان يقول هنيئا لأحبابي قالوا أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم أصحابي ولكن أحبابي هم الذين آمنوا بي ولم يروني.
نعم.
قالوا كيف تعرف من آمن بك ممن لم يرك؟ فأشار إلى أن أمتي يبعثون يوم القيامة أن أمته يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. فهو حريص على المؤمنين.
صلى الله عليه وسلم.
حريص لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي أولى بالمؤمنين
صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأننا نندرج تحت هذا الاسم. فهو حريص علينا وهو رفيق بنا وأولى بنا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم. فمن واجبنا إذن أن نضع أيدينا في يد هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكون هذا أهلا لشفاعته لنا. لأنه قال لنا كده كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأي إنسان منا خالف هدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسار بعيدا عن هذا الطريق هو الخسران. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى يروح مطرح ما عايز لكن النهاية ونصيه جهنم وساءت مصيره. فإحنا قصرنا في حق هذا النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم
حين أخذنا أنفسنا بعيدا عن هديه وعشنا بعيدا عن سنته وكانت النتيجة ما نحن فيه الآن غرباء بنعيش كالكرام على موائد اللئام. ده يحدفنا شمال وده يحدفنا يمين وأصبحنا زي ما بيقولوا ها واحد قدامه مثلا تسعة أصفار مليار. طب الواحد شاب أصبحنا أصفارا بلا قيمة. لأننا لسنا أتباعا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء والرسل. لذلك لا غنى للمسلمين عن أن يعودوا بأنفسهم إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
نعم.
إلا بما صلح به أولها. والبشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة.
نعم.
إنه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن لن تخلو الأمة دائما من خير.
نعم.
فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
الخير فيه
كذلك.
نعم.
والخير موصول دائما وإن كان الحديث على فكرة الخير فيها وفي أمتي يوم القيامة في كلام يعني.
نعم.
يعني لكن هو الحديث الأصح لا تزال طائفة من دال صحيح لفي البخاري.
نعم. نعم.
إنما الخير فيها وفي أمتي يوم القيامة لا في ده في كلام.
طب جميل.
عشان الناس تستدل بأحاديث تكون صحيحة عن بعض الشيخ.
لا ربنا يكرم. يعني. لا صحيح صحيح.
فإذا نحن في حاجة إلى أن نعود بأنفسنا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الإمام مالك رحمه الله السنة كسفينة نوح عليه السلام. من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فنسأل الله تعالى أن يعيد الأمة إلى صلتها بحبيبها محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينصرها الله تعالى كما نصر الأولين.
آمين يا رب اللهم آمين. نصر بالاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم خالد أهلا وسهلا.
إزيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك الله يكرمك.
كل عام وانت بخير.
الله يبارك فيك يا رب الله يكرمك.
وسلامي للدكتور شهاب.
الله يكرمك.
دكتور طلعت.
دكتور شهاب دكتور طلعت منورين ما شاء الله. تفضلي.
والله منورين وانت منور.
الله يكرمك.
الرحمة منورة العالم الإسلامي كله.
ربنا يرفع قدرك.
كل عام وأنتم بخير وتقدم دائما.
آمين يا رب
اللهم. تقدم.
آمين.
ونبقى على كلمة لا إله إلا الله جميع المسلمين.
آمين يا رب اللهم.
ويرجعوا لدينهم يا رب.
آمين.
يا رب انصر الإسلام على أيديكم يا رب.
آمين.
يا رب. وبارك فيكم. وقناة الرحمة دي إن شاء الله إن شاء الله بتبصر العالم كله. إن العالم كله هيبقى يد واحدة بإذن الله.
يا رب يا رب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سمولة؟
اهلا بيك، الله يكرمك.
عامل ايه؟ ازي حالك يا سمولة؟
الحمد لله في نعمة، الحمد لله.
الحال الله يكرمك.
اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف فطلعت عافيك؟
بارك الله فيك يا شيخ،
اكرمك. ازي حالك يا دكتور شهاب؟
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم، والله منورين الشيخ.
الله يكرمك.
اسالكم الدعاء والله.
الله يسلمك.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني دكتور شهاب، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه،
سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان استاذنا هيتكلم.
لا لا اتفضل
انا هفتح الباب واستاذنا يكمل.
اتفضل.
سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بذل بماله وبذل بنفسه.
نعم.
بما قلنا الفدائية. نعم. بذل النفس والمال من مصلحة الآخرين. فأما ماله فده أشهر حاجة بنضرب بيها الأمثال.
نعم.
ماذا أبقيت لأولادك يا أبا بكر ولأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ده في رحلة الهجرة. طيب قبل رحلة الهجرة أبو بكر الصديق كان فدائي. تخيل بقى أن الأرقاء الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام العبيد كفار مكة يعذبونهم كبلال وعامر وسمية وعمار وأبوه ياسر وغيرهم عشرات. أبو بكر الصديق اشترى كثيرا من هؤلاء الأرقاء بماله، واشتراهم بأموال طائلة. يعني كان بلال مثلا حين اشتراه بأموال طائلة، من كان يملك بلال قال لو دفعت فيه أقل من ذلك لإيه؟ لبعته لك. لكن أبو بكر ما كان ينظر إلى مال كثير أو قليل، إنما ينظر إلى كلمة التوحيد، هذا العهد الذي بايع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو بكر فدائيا بماله في شراء العبيد وتحريرهم كبلال وعامر بن فهيرة والأسماء التي ذكرتها.
نعم.
طيب وبماله مع النبي عليه الصلاة والسلام تركت لهم الله ورسوله، وبرضه في غزوة تبوك برضه جاء بماله وقال تركت لهم الله ورسوله. يعني المسألة الفدائية هنا تأصلت. ولعلي أؤكد على كلام فضيلة أستاذنا إن هؤلاء الذين قاموا بهذه الفدائية المنقطعة النظير في جيل منقطع النظير.
نعم.
إنما تربوا على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام على عنصر مهم جدا غايب عننا الآن وقلما ندور حوله، وهو عنصر الإيمان، عنصر العقيدة.
نعم.
أليس كذلك يا أستاذنا؟
نعم.
عنصر العقيدة 13 سنة هو ده اللي حرك. إحنا لو أفلحنا أن إحنا ندر أولادنا أستاذ مولهم في المدارس بيدرسوا عقيدة في الابتدائي والاعدادي والثانوي، بيدرسوا الواحد هو رب اثنين بابا وماما ثلاثة هم أصحاب أربعة هم أخوات الخمسة صوابع إيد، أدي الدين اللي بيدرسوه.
نعم.
لو ربيناهم على العقيدة القوية بمنهج، منهج مش نظري، منهج نظري يصل التطبيق. الواد لما يطلع برا مش هيروح لزميلته في الجامعة يكلمها على جنب ومش عارف ايه، ربي الله، الله معي، الله ناظري، الله مطلع علي، الله شاهدي. مش سهل ابن عبد الله تستري خاله محمد بن واسع علمها له.
نعم.
فأصبح يراقب الله عز وجل في سره وعلني. فالمهم ان ابو بكر الصديق كان فدائيا بايه؟ بماله في مواطن كثيرة. طيب بنفسه حين كان يمشي مرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومرة أمامه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، يقول أذكر الرصد، يعني اللي مستنيننا قدام يصطادونا بقى، أذكر الرصد فأمشي عن يمينك وشمالك ومن أمامك، وأذكر الطلب اللي عايزين يحصلونه فأمشي من خلفك. وحين أراد أن يدخل الغار دخل ليمهده ولينظر فيه حتى لا يكون فيه أذى، ويقول له شوف بقى، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يقول ما لك يا أبا بكر؟
صلى الله عليه،
يقول لئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فأنت الأمة بأسرها. فدائية أبو بكر الصديق في المال وفي
النفس. يعني وقع في نفس الآن دكتور طلع الدرس، وحضرتك بتعلمنا وعلمتنا دايما في كلية الدعوة، وحضرتك كنا تعلمنا من خلال برنامج أصول الدعوة إلى غير ذلك من أمور. يعني إحنا نتكلم عن المصطفى والصحابة الأخيار الذين كانوا عبادة للحجر قبل الإسلام فأصبحوا قادة وزعماء الأمم. أنا عايز حضرتك تدلنا درس الآن وكأننا في برنامج أصول الدعوة، درس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أصحابك، إزاي دعا أصحابه للإسلام، إزاي دعا النساء للإسلام، إزاي دعا الأطفال حبوا الإسلام ودخلوا في الإسلام، من أجل أن إحنا نأخذ هذا الدرس، من أجل أن سيدنا أبو بكر يقدم يبذل ماله ونفسه فداء للحبيب المصطفى وفداء للإسلام
عليه الصلاة والسلام.
بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ ملهم.
أهلا بيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أستاذ ملهم؟
في نعمة الحمد لله رب العالمين.
سلامي لشيخ عفيفي وشيخ شهاب.
أهلا أستاذ كامل، تفضل. الله يكرمك.
منورين وقناة الرحم منورة إن شاء الله وبإذن الله.
نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص.
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم جميعا.
نحن وإياكم يا رب، اللهم آمين.
والله يا أستاذ ملهم بس لي سؤال بس معلش أعذرني إن يمكن يكون في غير الموضوع.
نعم.
حضرتك في منطقة معينة جماعة من الشيعة.
تمام.
وبحكم العمل في جماعة تانيين سنة. ففي مسجد بيصلوا فيه، ولما سألنا شيخ على إحدى الفضائيات قال لا منع إنه ممكن تصلي وراء الإمام ده لما يكون مثلا شيعي، من شيعي بيصلي. فقال لا منع عادي ما فيش مشاكل. على اساس من فضيله الشيوخ الكرام انهم يفصلوا والله الموضوع ده.
طيب حاضر حاضر، ربنا يكرمك. ام فارس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
حياكم الله يا استاذ ملهم،
ربنا يبارك لك يا رب
في كل اعمالكم.
امين يا رب، اللهم امين.
وحيا الله مشايخنا الافاضل الدكتور طلعت عفيفي والدكتور شهاب ابو زهر،
بارك الله.
كل عام وانتم جميعا بخير ومنورين والله.
شكرا جزيلا، الله يكرمك.
الله في ميزان الحسنات.
امين يا رب.
تسمح لي يا استاذ ملهم بكلمات بسيطه يعني.
نعم.
يعني انا بقول ان احنا ما شاء الله يعني قرانا وسمعنا الكثير عن الصحابه والصحابيات الذين ادبهم وعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا هؤلاء الصحابه قمم في كل شيء.
نعم.
في ميدان الحرب كانوا عظماء عند ملاقاه العدو، وكان يؤثر كل واحد منهم اخيه على نفسه.
نعم.
ونذكر هنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه حينما رقد في فراش النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يوم هجرته،
وهذا من الفداء.
نعم. الحلقة والوقت
الفقرة
عن الفداء،
ربنا يكرمك.
وصلى الله عليه وسلم، وبعدين ونسيبة التي دفعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات.
نعم.
يعني برضو ما ننساش النماذج الجميلة دي والطيبة، اللهم اجعلها قدوة لينا يا رب.
يا رب يا رب.
اللهم اجعل هذا العام الهجري الجديد هجرة لكل ما يرضي بالله سبحانه وتعالى إلى ما يرضيه عنا، اللهم
أمين. أمين يا رب، اللهم أمين.
وتحياتي لقناة الرحمة وكل أبنائي.
شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. شكرا شكرا جزيلا. نعود ل يعني درس ازاي سيدنا النبي كان بيدعو اصحابه. دكتور طلع،
هو بدايه لابد ان نفهم ان الدعوه ليست مجرد كلام. الكلام يمكن ان يحسنه اي احد.
تمام.
والقران بينص ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
الدعوه ليست كلام.
واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا
تسمع
لقولهم. كلامهم حلو جدا. يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب.
تمام.
او السنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الذئاب.
تمام.
النبي عليه الصلاه والسلام اعطى قدوه صالحه من نفسه. فلسه شيخنا بذكرنا بالموقف لما بيقول لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أن كنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. الرصيد ده مهم جدا.
هو ده الدرس اللي أنا عايزه.
رصيد نعم. الإيمان ورصيد الصدق في الداعية.
نعم.
ولما اختلفوا في وضع الحجر الأسود وقالوا نحتكم إلى أول داخل علينا، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هذا الأمين رضينا حكمه. فكان مشهورا بالصدق ومشهورا بالأمانة. هذا الرصيد مهم جدا للداعية، لأنه زي ما بيقولوا إن القلوب أوعية وإن الألسنة مغارفها، فمن حدثك بلسانه فإنما يغترف لك من قلبه، ما بين حلو وحامض وعذب وأجاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجل صادق، رجل حريص، وبالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في الوقت نفسه لم يكن يهتم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الداعية المربي
صلى الله عليه وسلم،
لم يكن يهتم فقط بأنه يتكلم، يقول إنما كان يراقب، كان يتعهد أصحابه، فكان يسأل من شيع اليوم منكم جنازة، من تصدق اليوم منكم على مسكين، من أصبح اليوم منكم صائما، من عاد اليوم منكم مريضا. فكان يتعهد أصحابه ويتفقدهم
صلى الله عليه
وسلم، واللي ما يقومش الليل يروح له البيت، ألا تصليان، يقوم سيدنا علي وسيدة فاطمة، ألا تصليان، ها، ويذكر صاحبه سيدنا عبد الله بن عمر فيقول نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. الله ده عارف الحاجات الدقيقة في حياة أصحابي.
نعم.
وعارف ده مثلا في جانب قصور في إيه وده جانب قصور في إيه، وأنا لما أجي أقول لك والله أنا بحبك بس يا ريت تاخد بالك من الحتة الفلانية، أنت يقينا تقول للراجل ده فعلا بيحبني وحريص عليا.
نعم.
فسيعتدل الميزان.
نعم.
وتقوم بما يطلب منك. إذن أصول الدعوة تقتضي من الداعية أن يعطي قدوة حسنة وأسوة طيبة من نفسه، فيكون أسبق الناس إلى العمل بما يدعو إليه.
نعم.
ها، يعني إحنا لما نيجي مثلا نتكلم عن قيام الليل.
نعم.
نجد إن أول من يقوم الليل ويقوم حتى تتورم قدمه من طول القيام هو رسول الله
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ويعني هون على نفسك يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فهو القدوة والأسوة والمثل، وهذا درس نقدمه لكل داعية. ابدأ بنفسك، أصلح نفسك وادعو غيرك، فلذلك فادعو واستقم كما أمرت، وادعو إلى ربك، ادعو إلى ربك بعد إيه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
وقال إنني من المسلمين.
نعم.
فهذا درس في أصول الدعوة.
ربنا يكرمك طلعت. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أم عامر أهلا وسهلا. أهلا بك. الله يكرمك.
الله فيك كل عام كل خير دكتور طلعت.
بارك الله فيك.
شهاب بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
لو سمحت لي هذه مداخلة أرجو أن لا أكون بيتها ثقيلة على مشقة الرحمة.
فوق راسنا. أهلا وسهلا فوق راسنا.
في الله والله.
تفضل. الله يكرمك.
منكم جميعا بارك الله فيكم جميعا. لو سمحت لي يا أستاذ نعم أقول والله أعلم أن بعض المعاني الخاصة بالهجرة في بعض من أنبياء الله وصفتهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فكل رحلة بهذا قام بها أنبياء الله عليهم السلام أجمعين، وقد لاحظت وبلا شك أنها مسبوقة بماء الدعوة مع أقوامهم ثم خروجهم من ديار أقوامهم متوجهين إلى رب العالمين بعد أن تجردوا من كل ما يمتهم بصلة مع أقوامهم. وخير النماذج على هذا المعنى هو هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكانت الآيات المدنية وما أدرانا ما فيها من هدى ونور إضافة لكل الانتصارات الأخرى في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر الآيات. ثم هجرة أبينا إبراهيم عليه السلام حيث الهجرة النفسية إلى رب العالمين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، حيث لا جدوى من دعوة قومه فتوجه إلى الله كي يوجهه لسبيل آخر يهدي به، فاستبدله الله خيرا منه فبدل دعوته لقومه صارت دعوته ومن الأساس مع ذريته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بعد دعائه ربي هب لي من الصالحين وبعد تبشير الله له فبشرناه بغلام حليم. طبعا هذا والله أعلم يا أستاذ منهم يعني أنا أعرض هذه كخاطرة يعني فقط. ثم هجرة موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين، وهنا بدأت هجرته إلى الله بعقد نية التوجه إلى رب العالمين، ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. إذن وكأنه من أراد الصراط المستقيم عليه أن يسعى أولا إلى الله ليعلم ما هو علم الله ثم يأخذه ليصبغ به نفسه، فإن صبغها أناره الله وأنار له سبيل الهدى، ومن أحسن الصبغة أحسن الله له النور ورفعه الدرجات الرادة والله أعلم.
شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. يعني احنا تكلمنا عن فدائية الرجال دكتور شهاب والأمثلة كثيرة، ولكن تعال معنا ننتقل إلى فدائية النساء والسيدة أسماء بنت أبي بكر.
نعم أسماء رضي الله تعالى عنها فدائيتها واضحة ولعلها يعني من رصيد أبي بكر الصديق أيضا.
نعم. نعم.
فبيت أبي بكر قام بدور عجيب، وهذا ينبهنا لدور الأسرة حين يتكامل الأفراد في
بعد إذا حركة العجيب. العجيب أن الصحابي الذي أبوه وهو وأبناؤه وأحفاده صحابة
أبو بكر
لم تتكرر هذه الصورة. يعني أبوه أسلم.
نعم.
وهو من عمدة يعني أفضل الصحابة.
نعم.
وأبناؤه أبناؤه أسماء وعائشة وعبد الله هؤلاء جميعا صحابة. وعبد الله ابن الزبير كان ابن السيدة أسماء بنت أبي بكر.
نعم.
فهو أجيال أربعة كلها منتسبة إلى سيدنا أبي بكر كلها من الصحابة.
رجل الله
هذا جميع. وكان أبوهما صالحا يعني لعل هذا ببركة ما قام به أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
الأسرة الأسرة
الأسرة عليها دور مهم.
يعني الكل بيشتكي الآن من مسألة الأسرة، أربي ولاد إزاي، أعمل معهم إيه، المتغيرات يعني تغيرت كثيرا، العصر غير العصر، الزمن غير الزمن، كل ده يعني ناس كتير جدا آباء وأمهات بيقولوا مش عارفين نعمل إيه مع أولادنا.
ده اللي إحنا أنا كان
وهو النموذج
كان بودي أطرح في آخر.
نعم.
حاجة وخلينا نطرحها في الآخر، تجديد البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بداية العام.
أنا برضو عايز أركز برضو دكتور شهاب ودكتور طلعت أن احنا هنا ونحن نتكلم عن هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا نتكلم عن ذكريات مضت ونتكلم عن تاريخ، وإنما نربط التاريخ والذكريات التي حدثت مع الحبيب المصطفى بواقعنا الآن.
هل يعيش بدن أو يسعى أو يدب حياة ونشاطا من غير روح؟
نعم.
فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم روح تسري في الأمة إلى أن تقوم الساعة.
صلى الله عليه وسلم
ده إحدى السيدات الإنجليزيات كاتبة إنجليزية مشتهرة
تقول
تفضل. تفضل.
السلام عليكم
وبركة
رسيل. أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك يا فندم.
أهلا بيك يا أستاذ ملهم.
الله يكرمك تفضلي.
إزيك يا أستاذ ملهم.
أهلا أم عبد الحميد. أهلا وسهلا الله يكرمك.
تخيل يا أستاذ ملهم.
نعم.
أهلا بحضرتك. مش بيقولوا كل النفس لما عليها حافظ؟
إن كل نفس لما عليها حافظ.
نعم. نعم.
تخيل الحافظ كل اللي عليه بني آدم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم.
مش صلى الله وسلم. أصدر الكلام ده
أنا مش
مفهوم الكلام.
اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ألو.
أهلا وسهلا.
اهلا بك يا اخي ملها.
اتفضل الله يكرمك.
والله بقول لحضرتك انتوا منورين.
انت منور معانا. اتفضل الله يكرمك.
لا انتوا نورتوا الحياه بتاعتنا.
نسأل الله القبول.
وعلمتونا اللي ما تعلمناهوش في المدارس والله.
نسأل الله الإخلاص.
آمين يا رب. سلمنا على السادة الضيوف الدكتور أبو زاه والرجل الله. المنور اللي بعلمنا كل يوم حاجات والله. والشيخ طلعت الدكتور طلعت.
طبعا دكتورنا منور ما شاء الله أستاذنا.
والله أنتم منورين.
الله يحفظك يا أخي بارك الله.
وسلامنا للشيخ حسان والله كل سنة وأنتم طيبين.
شكرا جزيلا ربنا يكرمك. شكرا. شكرا جزيلا. اتصال. السلام عليكم. طب نعود يا استاذ.
فالسيده الانجليزيه دي عملت ايه؟ اسلمت بعد ما قرات سيره النبي عليه الصلاه والسلام. فانا لا اذكر اسمها الان صراحه. فهي قرات السيره بتقول كان عقب كل مقطع من المقاطع اللي هو له وحده موضوعيه معينه تبكي بكاء فطريا ما كانت مسلمه. فلما انتهت من قراءه سيره النبي صلى الله عليه وسلم أعلنت إسلامها وألفت كتاب بلغة الحب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل إن شاء الله أجيب اسمها في مرة قادمة
إن شاء الله.
أدي واحدة. في واحدة تانية هولندية كتبت مقال على الإنترنت لو حد كتب كده محمد صلى الله عليه وسلم رائد الحفاظ على البيئة في العالم المعاصر. وهي هولندية.
الله أكبر.
رائد الحفاظ على البيئة. قالت النبي اللي انتوا قاعدين تشوشوا عليه عندنا هنا في أوروبا وكده انتوا ما قريتوش عنه صح. وراحت جايبة كل معالم الحفاظ على البيئة. فاحنا بنقول الناس اقرأوا السيرة. دكتور جمال عبد الهادي حضرتك استضافته هنا. ليه كتاب هو وزوجته الفاضلة اسمه سيرة النبي سيرة خاتم النبيين والمرسلين على هيئة حوار.
صحيح.
الأب والجد والأم والأولاد والأحفاد والكلام ده 40 إيه 40 حلقة. كأن الأسرة قاعدين. فأنا أدعو الأسرة ككتاب حواري هو أن يقعدوا في 40 يوم يخلصوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
متناول للجميع.
متناول للجميع. وغيره من الكتب يعني. بس هذا الذي يحضرني لأسلوبه الحواري. أما بالنسبة لدور المرأة فقلنا أسماء رضي الله تعالى عنها حين شقت النطاق فصارت تلقب بذات النطاقين. ولطمها أبو جهل أين أبوك فلم تخبره إلى آخر ما يذكر عنها. وهذه الفدائية ورثتها أسماء لابنها عبد الله بن الزبير. ده مش كده وبس. ده الفداية دي سبحان الله برضو بأكد على كلام أستاذنا الزبير بن العوام زوج أسماء كان فدائيا من صغره. يعني الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بيقول أسلم الزبير وهو ابن 8 سنوات. وهو عنده 12 سنة نفح الشيطان نفحة أو نفخ نفخة في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. الخبر طار في مكة قتل محمد. الزبير اللي عنده 12 سنة يعني أولادنا عندهم 12 سنة دلوقتي بيدوروا على كيس الشيبس والبيبس ورباط مش عارف إيه وتسريحة الشعر إيه واللبانة والكرتون وأحدث صيحات الموبايلات والكلام ده. شوف صرف أولادنا لإيه شكل الموبايل ورنته وشكل اللبس ومش عارف ايه والكلام ده. شوف بقى الزبير بيفكر فيه وعنده 12 سنة. لما طار الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل إذ بالزبير بن العوام وهو ابن 12 سنة يمسك بالسيف ويخرج يجول في طرقات مكة ويقولون الفتى والسيف الفتى. الناس بقى شايفين واحد ماسك سلاح الفتى والسيف. فتى يمسك سيفا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في شعب يتعبد. فوقف عنده شاهر السيف كده قال ما بك يا زبير؟ قال بلغني أنك قد أخذت أو قتلت أو اغتالوك. قال ثم ماذا يا زبير؟ يعني على أنه صغير. قال أقتل من قتلك يا رسول الله. فدعا له بالإيه؟ دعا له بالبركة. فأسماء فدائية وتزوجت فدائي. هيطلع منهم إيه؟
فدائي.
خلاص أنت عامل زي واحد اتجوز واحد مشغول اتجوز واحدة مشغولة. يعني هو مشغول في شغله وهي تطلع أول النهار تروح الشغل بتاعها. هيخلف ولد ما هوش فاضلهم هما الاثنين. يبقى منتظرين إيه؟ عبد الله بن الزبير كان فدائي. بل عبد الله بن الزبير بيلقب بالخليفة الخامس. يعني هو الخليفة الخامس بينوعهم يعني. إما أن يكون الحسن رضي الله عنه، إما أن يكون معاوية بن أبي سفيان، إما أن يكون عمر بن عبد العزيز، إما أن يكون عبد الله بن الزبير، على اختلاف بقى بين العلماء. السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما اليهود غدروا بالعهد وكفار مكة جايين محاوطين وحسان كان مع الذرية. انزل يا حسان. وحسان راجل شاعر والشاعر بيتميز بالايه؟ بالرقة. انزل شوف اليهود الذي يجوس في الشوارع والطرقات ويريد ان يتحسس عورات المسلمين. فحسان يقول ما لي طاقة بالقتال. فنزلت صفية وهي امرأة واخذت عمودا وضربت به اليهودية فقبضته قتيلا. اليست تلك فدائية؟ السيدة نسيبة بنت كعب التي تكلمت عنها الاخت ام فارس. السيدة نسيبة بنت كعب الانصارية ام عمارة هذه كانت في غزوة أحد تسقي الجرحى وتمرض. لقت أن المعركة خلاص تفرق الناس فأمسكت بالسيف وطعنت 13 طعنة. 13 جرح. طب في معركة اليمامة بعد كده بقى في حروب ردة زمن أبو بكر الصديق طعنت 12 جرح من ضمنهم أن يدها قطعت وابنها حبيب بن زايد. ما هي الفدائية هتطلع فدائية، وام صلاح الدين طلعت لنا صلاح الدين، وام قطز طلعت لنا قطز، وهكذا. يبقى الاسره السيده نسيبه طلعت لنا حبيب بن زيد. حبيب بن زيد لما مسيلمه الكذاب اخذه قال له اتشهد اني رسول الله؟ يقول له لا اسمع. فيقوم قاطعين له ودن. اتشهد ان محمد رسول الله؟ يقول اشهد ان محمد رسول الله. يقطعوا الودن الثانيه. اتشهد ان رسول الله؟ يقول له انا اصم لا اسمع. يقطعوا دراع حتى قطعوه اربا اربا. يبقى المراه كان لها دور عظيم. واقول الان ايتها المراه اقرأي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابيات الفضليات، وكوني من المبايعات للنبي عليه الصلاة والسلام بتخريج جيل يخدم هذا الدين.
لا، وهنا دكتور شهاب بتذكرنا بمسألة، وانت تتكلم عن الفدائيات في الإسلام ودورهن في نجاح الدعوة الإسلامية وعلى على مدار الإسلام. هنا دكتور طلعت نتذكر ونرد من هنا على الشبهات التي تثار من هنا وهناك بأن الإسلام قد ظلم المرأة، وبأن الإسلام لم يعطي للمرأة حقوقها مثل الرجل، وإلى غير ذلك من الأمور. هنا أتذكر موقف لي فضلت الشيخ محمد حسان حينما قال التقيت بامرأة أمريكية شرح الله صدرها للإسلام وكانها بأم عمر، وبعد أسبوع أرادت المرأة أو أرادت الزوجة أن يزورها الشيخ في بيتها أو في بيت زوجها، فذهب الشيخ إلى بيتها وقال لها وكانها بأم عمر وقال لا يا أم عمر ما شعورك الآن بعدما شرح الله صدرك للإسلام؟ فقالت أم عمر الأمريكية التي ما عرفت الإسلام إلا من أسبوع واحد فقط، قالت والله يا شيخ أتمنى الآن أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. هنا دكتور طلعت والدكتور شاب بيتكلم عن فدائية النساء، يعني أيضا موقف يعني فدائية الأطفال، موقف يعني سيدنا الأرقم بن أبي الأرقم وداره، يعني عن رأي الدكتور شاب قبل الهوى بيقول أول معهد لإعداد الدعاة في الإسلام.
أي نعم، يعني لا شك أن الفدائية عمت بإيجابياتها على كل أبناء المجتمع.
نعم.
كما ذكرت على سبيل المثال الأرقم بن أبي الأرقم.
نعم.
وأيضا نذكر ابني عفراء
معاذ
ابن عفراء وأخوه اللي هم كانوا في غزوة بدر.
نعم.
يعني مشاركين في غزوة بدر وقاما بقتل أبي جهل، وهم مش عارفين مين أبو جهل ولا. فسألوا سيدنا عبد الله بن مسعود بيسألوه أين أبو جهل؟ طب هتعملوا بيه؟ انتوا مالكم ماله؟ سمعنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد أنهم سمعوا أن الرجل ده بيسب النبي عليه السلام فأشار إلى أبي جهل هذا هو. فتعقباه حتى صرعاه. دي فدائية أطفال على سبيل المثال. يعني أيضا لا ننسى في الغمرة الشباب.
نعم.
الشباب
قبل الشباب دكتور. نعم. طلعت وأنا تتكلم عن يعني هم يعني قدموا الإسلام بسبب إن هم سمعوا إن حد بيسب سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام.
حربوا ده بالواقع لأن دكتور طلعت والإساءات المتكررة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا ما حدش بيعمل حاجة، إحنا نتكلم فقط. ممكن حد يقول طب أنا أعمل إيه؟ أنا أرجع للأساس زي الدكتور شهاب مركز الأسرة.
أي نعم.
تربية الأولاد على العقيدة. أيها. تربية أنفسنا على العقيدة. نعم.
في الوقت نفسه محاولات شغل الناس بأي شكل بالكورة بالفن بالتمثيليات بالمسرحيات بحيث أنه يبقى اهتمامات الناس منصبة على أمور جانبية ما لهاش علاقة
بالدين.
يعني خناقة الكورة والكلام اللي حصل قريبا بينما المسجد الأقصى يحدث فيه. صحيح. ما يحدث وكأن شيئا لم يكن. كأن الأمور يعني لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم في الناحية دي. أما في غير هذا فنتكلم ونعرف أسماء اللاعبين وأسماء الفنانين.
نعم.
وما إلى ذلك. فالحقيقة أن التضحية والفداء شمل كل أفراد المجتمع وأصبح رمزا استأهل أن ينصر الله تبارك وتعالى هؤلاء وأن يحقق لهم موعودة تبارك وتعالى، لأن ربنا عز وجل يقول في القرآن ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ده وعد، ده ربنا اللي بيقول الكلام ده وهو أعلم بقلوبهم وبما فيها. لكن لما تسمع وصفهم وشكلهم، لما المقوقس يقول لهم صفوا لي هؤلاء الناس يقولون رأينا قوما الموت أحب إلي من الحياة والتواضع أحب إليه من الرفعة، وأميرهم كواحد منهم يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم، قال لئن استقبل هؤلاء الجبال لأزالوها. الحكم ده ما كانش من فراغ. وهرقل لما سمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان لئن كان الأمر كما تقول فلا يملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. فرح قايل الكلمة، قال والله لقد أصبح أمر ابن أبي كبشة عظيما. ما برضو بينسبوا إلى الإيه؟ إلى مرضعته وإلى زوجها. فيعني عايزين نقول أن التضحية والفداء في الإسلام هو الباب، هو الباب. ما تفتكرش أنه يعني المسألة هتيجي هينة لينة وسهلة كده ومفروشة بالورود. حفت الجنة بالمكاره، ها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهو كره لكم. فالإنسان يتعاطى أعمال الخير، ينفق ماله وينفق ويجاهد بنفسه، وهذا شق عليه. لكن لا بديل، لا بديل من أن يقدم الإنسان لدينه تضحيات، ولا بد أن يقدم فداء، لا بد أن يعمل ما في وسعه لنصرة هذا الدين حتى يحقق الله تعالى نصرته التي وعد بها المؤمنين. ووعده تعالى لا يتخلف.
فدائية الشباب،
فدائية الشباب بنجد عبد الله بن أبي بكر، نجد سيدنا علي بن أبي طالب على سبيل المثال، بنجد كما ذكر الشيخ الزبير بن العوام، بنجد هؤلاء الشباب كانوا سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عمر، هؤلاء كانوا شبابا حول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفارق أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات. يقول لك كده شاهد الغزوات كلها، شارك في جميع الغزوات
رضي الله عنه جميعا.
فهذه تضحية. ونسأل الله سبحانه وتعالى ربنا فقهنا ويفهمنا.
آمين يا رب. اللهم آمين. عايز حضرتك تلخص لي ما قلناه دكتور شهاب في مسألة الفدائية في الإسلام حتى تتضح الصورة من الجميع.
يعني إذا أردنا أن نصوغ هذا في بعض النقاط السريعة، فنقول إن الفدائية كما صدر أستاذنا كلامه، إن الفدائية ليست كلمة يتغنى بها أو تتردد على الألسنة، بل الفدائية عمل واقعي، بذل وتضحية وعطاء بالنفس وبالمال من أجل إصلاح الآخرين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الفدائية ظهرت معالمها في أحسن صورها وأوفاها وأتمها وأروعها عند نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن معينه اغترف ونهل الصحابة بدءا بأبي بكر والنساء، ومنهن أسماء والأطفال والصبيان والشباب، ومنهم علي وعبد الله ابن أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا ما نستطيع أن نلخصه في هذه العناصر. لكني أريد أن يعني نؤكد على شيء مهم في هذه الحلقة. الهجرة مهد لها ببيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. كانت مجمل البنود فيها الدم الدم والهدم الهدم. يعني إيه؟ يعني معاك على الحلوة والمرة، في السلم والحرب، في الشدة والرخاء، على كلمة التوحيد، على أن نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأموالنا وأهلينا. وأن ننصرك. أدي واحد. بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لما كانوا رايحين في غزوة الحديبية فتح مكة، وقالوا أن سيدنا عثمان اغتيل في مكة لما كان رايح من المفاوضات وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على النصرة وكده، وأثابهم فتحا قريبا. فكان فتح مكة، مش احنا عايزين فتح القدس؟ مش احنا عايزين تطهير الأقصى؟ مش احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا المغانم الواسعة؟ يبقى لابد من تجديد البيعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. يبقى هيا من قناة الرحمة نعلن هذه الحملة. كل أم، كل أب، كل مسؤول، كل راع، كل ابن، كل بنت، كل فتى، كل فتاة، كل موحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مدوا أيديكم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه
أجرا عظيما. فلنقم الآن بحملة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم, على الهجرة إلى الله تعالى. نعم. وإلى النبي عليه الصلاة والسلام لابتغاء نصرة دين الإسلام
صلى الله عليه وسلم. نقطة بس يعني الغاية بقى الجميلة لما بايعوه في بيعة العقبة.
نعم.
وبايعوه على وعلى أن يمنعوا منه أنفسهم. قالوا فما لنا ما لنا إحنا يعني بعد كل اللي أنت قلت عليه ده إحنا هنوفي فما لنا. قال الجنة. فقالوا ربح البيع. لا نقيل ولا نستقيل.
نعم.
فالغاية بقى يبقى إحنا بنعمل
نسأل الله الجنة.
إحنا بنعمل إيه؟
نعم.
لا نريد لا دنيا لا نريد لا دنيا ولا غاية ولا شيء من هذا القبيل. وهو في الهجرة صهيب الرومي ترك ماله كله.
نعم.
وراح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له إيه؟ ربح البيع.
نعم.
وهنا قالوا ربح البيع. حيثما كانت هناك غاية محددة يقصدها الكل وهي مرضاة الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة حينئذ يكون البيع قد ربح إن شاء الله.
ربنا يكرمك دكتور طلعت وربنا يكرمك دكتور شهاب. مشاهدينا الكرام يعني تحدثنا في هذه الفقرة عن الفداء أو الفدائية في الإسلام والأسلحة التي استخدموها من أجل صد الدعوة ووقف الدعوة. مشاهدينا الكرام ولكن نقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قلت في البداية أو في المقدمة بأننا يعني سعداء جدا بأننا نتحدث عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه في كل شيء. ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه. بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه في كل شيء. زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدره. زكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في علمه فقال علمه شديد القوة. زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه كله فقال له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الفقرة باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور طلعت محمد عفيفي أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية. شكرا جزيلا دكتور طلعت. والشكر والتقدير والتحية لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل معكم فقرات اليوم المفتوح احتفالا واحتفاء بقدوم العام الهجري الجديد.